الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم للثمانين من شرح الطحاوية ابن أبي العز قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه شرح أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر وأكثر من أن تذكر فقد روي عن محمد بن حنفية أنه قال قلت لأبي يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني وما تعرف فقلت لا قال أبو بكر قلت ثم من قال عمر وخشيت أن يقول ثم عثمان فقلت ثم أنت قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نسب إلى أمه لأنها من سبي بني حنيفة. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه أي عند موته قبل أن يرفع أنا فيهم فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمركبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله تعالى بمثل عمله منك. هذا رد على الشيعة الذين هم لا حول علي بن أبي طالب ولا حول عمر رضي الله عنه ولا حول أبي بكر ولا قبل ذلك حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعلي بن أبي طالب يتمنى أن يلقى الله بمثل عمل عمر فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لا أظن أن يجعلك الله مع صاحبيك وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. متفق عليه. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب ثم نزع أبي بكر ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطل. وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش كلمنه عالية أصواتهن الحديث وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين أيضا حديث متفق عليه. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهم المحدث الملهم. وقد وافق القرآن في كثير من شأنه. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون قوله ثم لعثمان رضي الله عنه أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله عنهما. وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه وأمر الشورى والمبايع على عثمان في صحيحه فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده عن عمر بن ميمون قال رأيت عمر رضي الله عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال كيف فعلتما أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق قال حملناها أمرا هي له مطيقا ما فيها كثير فضل قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق قال لا فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا قال فما أتت عليه أربع حتى أصيب قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس قد أتى أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال استوى حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف أو النحلة أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس وما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمين ولا شمال إلا طعنه حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7 فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة فقال الصنع يعني صاحب الصنعة الماهر الحاذق في الحياكة والصناعة قال نعم قال قاتله الله فلقد أمرت فيه معروفا شفع عند المغيرة فيه الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكسر العلوج في المدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، فقال كذبت، أي أخطأت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته، فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه، نقيع التمر، كانوا يضعونه في الماء حتى يستعذب ويشرب، فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه، فعرفوا أنه ميت، لم تكن هناك عمليات جراحية. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوا 86,000 ونحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش. هذا ليس من المسألة المذمومة، وإلا يجب قضاء الدين على الورثة والعصبة، على الورثة والعصبة، ولا تعدهم إلى غيرهم. فأدع عني هذا المال، انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت كنت أريده لنفسي، ولا وثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل علي قيل هذا عبد الله قد جاء. قال ارفعوني، فأسنده رجل إليه. قال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. قال الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني، ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسرب معها، فلما رأيناها قمنا تسرب أي تمضي، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه، فبكت عنده ساعة، أي وقت من الزمن، واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل. فقال أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعد وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، وليس له من الأمر شيئا كانت التعزية له، فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز وخيانة. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرفوا لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا، فإنهم ردء الإسلام وجباة الأموال وغيظ العدو، يعني كل مسلم فيه نفع عظيم للإسلام والمسلمين، ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيرا الفضل الزائد، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم، وأوصي بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب. قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هناك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام، أي عليه رقيبا يعمل لله ويعمل بالإسلام، لينظرن أفضلهم في نفسي. فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي ألا آلوا عن أفضلكم؟ قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقدم في الإسلام ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولا تطيعن. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال ارفع يدك يا عثمان، فبايعه وبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه. والرافضة يزعمون أنها مغصوبة من علي بن أبي طالب، لو كانت مغصوبة ما بايع عثمان. وعن حميد بن عبد الرحمن أن المسور بن المخرمة أخبره أن الذين ولاهم عمر اجتمعوا وتشاوروا، قال لهم عبد الرحمن لست الذي ينافسكم عن هذا الأمر، ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم، فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن. فلما ولى عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما رأى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطع عقبه، ومال الناس إلى عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي، حتى إذا كانت تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان، قال المصور بن مخرمة طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظته، فقال أراك نائما، فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكبير نوم. مهموم لشأن المسلمين. انطلق فادعو لي الزبير وسعدا فدعوتهما له فشاورهما، ثم دعاني فقال ادعو لي عليا فدعوته فناجاه حتى إبهار الليل، يعني انتصف الليل. ثم قام علي من عنده وهو على طمع، وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي رضي الله عنه شيئا، ثم قال ادعو لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن والصبح. فلما صلى الناس الصبح واجتمع أولئك الرهط عند المنبر، أرسل إلى من كان حاضرا من المهاجرين والأنصار، وأرسل إلى أمراء الأجناد، وكانوا وافقوا تلك الحجة مع عمر. فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن، ثم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان. يعني انظر شبه إجماع من الصحابة على تفضيل عثمان على علي رضي الله عنه. فلا تجعلن على نفسك سبيلا، أي من الملامة إذ لم توافق الجماعة. وهذا ظاهر في أن عبد الرحمن لم يتردد عند البيعة في عثمان، لكن تقدم في رواية عمرو بن ميمون التصريح بأنه بدأ بعلي فأخذ بيده فقال لك قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه من باب العهد والميثاق. قال فقال لعثمان بايعك على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة كونه خطر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، يعني تزوج رقية وأم كلثوم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث. فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. خرجه مسلم. وفي الصحيح لما كان يوم بيعة الرضوان، وأن عثمان رضي الله عنه كان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان. خرجه البخاري. قوله ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه شرح، أي ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما لما قتل عثمان وبايع الناس عليا، صار إماما حقا واجب الطاعة وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذكره أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وكانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصف، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. وأول ملوك المسلمين معاوية رضي الله عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله عنهما الخلافة، فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد موت أبيه، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والقصة معروفة في موضعها، متفق عليه من حديث أبي بكر. فالخلافة تثبت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد عثمان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، والحق مع علي رضي الله عنه، فإن عثمان رضي الله عنه لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، يعني زعموا أن علي وطلحة والزبير تمالوا على قتل عثمان وهم برعاء من دم عثمان. ومعاوية رضي الله عنه كان متأولا، ليس معنى ذلك أنه لم يكن مطيعا لولي الأمر، لكن كان يقول عندي بيعة لعثمان لا أبايع حتى نأخذ بدمه. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان مغلوبا في شأن الخوارج لكثرة عددهم ولسوء صنيعهم، فكان يرى أن تستتب الدولة الإسلامية ثم بعد ذلك يقيم حد الله فيهم، لكن معاوية أبى ذلك. وكان الأمر لو أخذ بأمر علي بن أبي طالب كان أرفق بالمسلمين وأحسن، لكن شيء أراده الله. وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام ومحب عثمان، تظن بالأكابر ظنون سوء، وبلغ عنهم أخبار منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض. وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان من لم يعرف بعينه، ومن تنتصر له قبيلته، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من ظهاره كله، ورأى طلحة والزبير أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجب غضب الله وعقابه فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي رضي الله عنه ولا من طلحة والزبير، وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. يذكرون أن الخوارج لما رأوا اتفاق الصحابة أشعلوها بالليل، فقام الناس على قتال كل يقتل خصمه، ثم جرت فتنة صفين لرأي وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه، اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، ولم يعتقد أن التأليف لهم كالتأليف المؤلف قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوق، فحمله ما رآه من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي ترب مفسدتها على مصلحتها. والقول في الجميع بالحسنى، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن السنة عدم الخوض فيما جرى بين الصحابة حتى لا يقع في القلب شيء، وإلا فحقيقة أن مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه كان شديدا على النفس، وربما كثير من الكتب تكلمت عن مقتله من منظور يعني لم تستوعب الأمر، فيلتبس الشأن على الناس يظنون أن الصحابة قد خذلوه وأنهم لم يقوموا معه ولم يدافعوا عنه، مع أن علي بن أبي طالب أرسل الحسن والحسين وأبو هريرة ذهب إلى عثمان، وعثمان رضي الله عنه كان لا يحب الفتنة أن تقع في المدينة، ولذلك حرج على أبي هريرة: أسألك إن كانت لي عليك طاعة أن تلقي سيفك؟ قال أبو هريرة: فما وجدته من ذلك اليوم. ثم إن الخوارج قدموا بعد الحج، وكانوا قد اجتمعوا منها هنا ومنها هنا عدد كبير بطاش ظالم غاشم، والفتن التي كانت في أيامه قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. من أحسن من تكلم في هذا ابن عربي في كتابه العواصم من القواصم، حيث اعتذر لكل طائفة من الطوائف وأبان المنهج الذي يسلك. ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ويتفق عليه. وقال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فقال: فتطاولنا لها، فقال: ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد، فبسك في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. متفق عليه هذا. ولما نزلت هذه الآية: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي. خرجه مسلم. قوله أم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون شرح تقدم الحديث ثابت في السنن وصححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة خرجه أبو داود الترمذي وأحمد وغيرهم. وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل كترتيبهم في الخلافة ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا باتباع سنة الخلفاء الراشدين ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر وعمر قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر وفرق بين اتباع سنتهم والاقتداء بهم فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين وقد روي عن أبي حنيفة تقديم علي على عثمان ولكن ظاهر مذهبه تقديم عثمان وعلى هذا عامة أهل السنة. هذا مذهب قديم كان بعض السلف قد رأى تقديم يعني علي رضي الله عنه في الفضل لا في الخلافة ثم استقر الأمر على تقديم عثمان في الفضل والخلافة. وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما إني قد نظرت في أمر الناس فلم أراهم يعدلون بعثمان وقال يا أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل الأمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. نكتفي بهذا الحمد لله.